إيران تواصل مناورات الرسول الأعظم 6 وتطلق دفعات من الصواريخ الفلسطينية بنجاح. جلسة جديدة للجنة البيان الوزاري اللبنانية، والراعي يدعو للتعاطي إيجابا مع الحكومة. مسيرات جديدة تأييدا للرئيس الأسد، وواشنطن تربط جدول لقاء المعارضة بوقف ما أسمته العنف. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت قيادة الحرس الثوري الإسلامي في إيران أن مدى الصواريخ الإيرانية كاف لاستهداف المواقع الأمريكية وكذلك الأراضي المحتلة في فلسطين، معتبرة أن لا حاجة لزيادة المدى لأن القواعد العسكرية كافة باتت تحت مرمى الصواريخ الإيرانية.
زلزال شهاب 1 و2 وصاروخ قدر، أصوات خرقت صمت الصحراء وسط إيران واتجهت إلى أهدافها حاملة معها انتهاء القسم الثاني من المرحلة الأولى لمناورات الرسول الأعظم. مدى قصير ومتوسط وبعيد، ولكل صاروخ هدف، وخلف كل دخان رسائل للعدو والصديق.
هذه المناورات مدرجة في نشاطاتنا السنوية والهادفة للحفاظ على مستوى عال من الجاهزية والقيام بتدريبات على آخر التكتيكات العسكرية. ومن الطبيعي أن يشعر الكيان الصهيوني بالقلق من مناوراتنا لأن قدراتنا العسكرية والدفاعية تخدم مصالح الإسلام في المنطقة.
قيادة الحرس الثوري أكدت أن مدى الصواريخ لا يتعدى 2000 كيلومتر، لأن القوات التي تطلق التهديدات ضد إيران هي تحت مرمى الصواريخ، وتشملها القدرة النارية للمنظومة الدفاعية التي ستصبح هجومية على نطاق واسع في حال تعرض الجمهورية الإسلامية لضربة عسكرية.
تكتيكنا واستراتيجيتنا دفاعية محضة، إلا أن صواريخنا لها خصائص هجومية، وما أعنيه هو أننا لن نعمد لفتح حرب مع أحد، وسنقوم بالدفاع عن أنفسنا. إذا ما هجمنا فإن أسلحتنا ستنتقل من الحالة الدفاعية إلى مراحل الهجوم المتقدم والممنهج.
حجم النار المستخدم في المناورة أظهر بوضوح أن إيران سترد بإمطار صاروخي كبير بعدما نجحت في تقليل الفترة الزمنية لإطلاق الصواريخ وتحسين دقتها وتزويدها بالوقود الصلب، ما يمنحها تحليقا سلسا وقدرة تدميرية كبيرة وإلحاق أضرار ضخمة في الأهداف المقصودة. التحول الخامس في العقيدة القتالية الصهيونية يقابله تحول سادس في مناورات الرسول الأعظم الإيرانية، خطوة إلى الأمام. وما بين 5 و6 رقم صعب، ويد على مفتاح إطلاق صواريخ لا أحد يعرف أنواعها ولا يمكن إحصاء أعدادها إلا وقت سقوطها في أرض العدو. من منطقة المناورات، حسن حيدر، قناة المنار.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان براست تأكد أن الهدف من المناورات واختبار الصواريخ من قبل القوات العسكرية هو تثبيت الأمن والسلام في المنطقة. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، قال مهمان براست إنه لو كان لدى دول المنطقة القوة الكافية للدفاع عن نفسها لما تجرأ الكيان الصهيوني على تهديد هذه البلدان، ولا ما تجرأ الغرب على احتلال منطقتنا. وأوضح مهمان براست أن العلاقة بين إيران وتركيا جيدة جدا، وأن الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تدخل لحلف شمال الأطلسي في سوريا عبر تركيا غير صحيحة. تلتئم لجنة صوغ البيان الوزاري اللبناني في اجتماعها 6 بعد قليل لمناقشة البنود المتبقية. وأعلن وزير الإعلام اللبناني وليد الدعوق أن اللجنة تابعت في جلستها 5 أمس البنود المتعلقة بالاتصالات والسياحة وتعزيز دور المرأة. وأكدت مصادر وزارية أنها لا تزال بانتظار أن يقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صيغته حول بند المحكمة الدولية. معنا من السراي الحكومي مراسلتنا منى طحيني. منى، ما هي أجواء ما قبل الجلسة؟ هل يمكن أن تكون هي الجلسة الأخيرة؟
علي، ما بين الأمس واليوم لم يطرأ أي جديد مهم إذا صح التعبير، وإلى الآن المعلومات تشير إلى أن طرح الصيغة المتعلقة ببند المحكمة الدولية غير معلوم، يعني الوزراء لا يعرفون ما إذا كان الرئيس نجيب ميقاتي سوف يطرح عليهم اليوم بند المحكمة الدولية، لكن القراءة النهائية اليوم سوف تجرى للبنود الاقتصادية في ضوء الملاحظات التي كان قدمها الوزراء على أبرز تلك البنود، لا سيما ما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات، موضوع الطاقة والكهرباء. أما البنود السياسية والسياسة العامة فهي أصلا أصبحت جاهزة منذ فترة، وقد أجريت القراءة النهائية لها أيضا منذ فترة. يبقى بند المحكمة الدولية صاحب الأولوية هنا، ولكن من غير المعلوم متى سيتم الوصول إليه، ومن غير المعلوم متى ستكون الجلسة النهائية لمناقشة البيان الوزاري، ولا سيما أن المعلومات تشير بأن الرئيس نجيب ميقاتي لن يطرح هذا البند على الطاولة إلا بعد التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع، وحين نقول الجميع أي الأكثرية الجديدة، وأيضا الصيغة لا تنفر أو لا تستفز المعارضة إذا صح التعبير، ولكن اليوم ستكون جلسة كما الجلسات السابقة سوف تأخذ بعض الوقت، ولكن بهدف إنجاز البنود الاقتصادية، ويبقى التركيز والاهتمام ببند المحكمة الدولية.
شكرا مناطحين. دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى التعاطي مع الحكومة الجديدة بشكل إيجابي من دون مواقف مسبقة. البطريرك الراعي وأمام وفد من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين أسف للأوضاع الاقتصادية التي تدفع بالشباب اللبناني إلى الهجرة، مطالبا الحكومة بالعمل لإيجاد حل لهذه المشكلة. اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن القرار الضمني الذي عاد الحديث عنه هو قرار كاذب مثل الذين صنعوه وأرسلوه إلى لبنان بهدف تسويقه ضد محور المقاومة. وهاب وخلال حفل تخريج طلاب أكد أن هذا القرار لن يمر في لبنان، لأن القوة التي غيرت وجه التاريخ بتحرير الأرض ومواجهة العدو الإسرائيلي تملك الكثير من الأدوات والأوراق التي تخولها الحفاظ على سيادة لبنان والإمساك بالوضع.
إنهم اليوم يقومون بمحاولة جديدة، وقبل أن يأتينا قرارهم الضمني سنقول لهم مرتجع مع الشكر، وسنقول لهم بأن هذا القرار لن يمر في لبنان، وبأن أي سلطة في لبنان مهما كانت لن تستطيع أن تسوق هذا القرار، فهذا القرار مرفوض لأنه قرار كاذب مثل الذين صنعوه ومثل الذين أرسلوه إلينا ومثل الذين يحاولون تسويقه اليوم في لبنان.
أعلن لقاء المعارضة السورية في دمشق أنه بصدد عقد اجتماعات جديدة في المحافظات، وفي بيان صدر عن اجتماع مغلق عقد أمس في أحد فنادق العاصمة السورية حمل المعارضون السوريون الدولة مسؤولية ما حصل على الصعيد الأمني.
إنها المرة الأولى ومنذ عقود والتي تستطيع فيها هذه الشخصيات المعارضة أن تلتقي بمكان عام في قلب دمشق لتناقش وتحت الأضواء مستقبل سوريا في ظل دولة ديمقراطية مدنية. في كل الأحوال استبقت السلطات السورية نتائج هذا اللقاء المعارض بالإعلان أنها تنظر إلى تحرك الأحزاب المعارضة والشخصيات الفكرية والثقافية بإيجابية بكونها ترفض الحوار الوطني العام المنشود.
واحد، دعم الانتفاضة الشعبية السلمية من أجل تحقيق أهدافها بالانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية. 2. إنهاء الخيار الأمني وسحب القوى الأمنية من المدن والبلدات والقرى وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري. 3. ضمان حرية التظاهر السلمي بدون إذن مسبق وضمان سلامة المتظاهرين. 4. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة دون استثناء. إدانة جميع أنواع التحريض الطائفي والتأكيد على وحدة الشعب السوري. إدانة أي سياسات أو ممارسات أو دعوات من أي جهة صدرت تشجع على التدخل الأجنبي أو تمهد له أو تطالب به بأي شكل من الأشكال.
هذا اللقاء أعلن منظموه عن رفضهم لأي دعوة تدويل أو تدخل خارجي، وأنهم ليسوا بديلا عن أي طيف سياسي، وأنهم جزء من الحراك الشعبي السلمي في سوريا، متمنين عقد مثل هذه اللقاءات في كل المحافظات السورية.
في مكونات المجتمع التشارفية مفروض كل يتشارك لحتى نحسن نوصل نحن لحل، حل يكون منطقي، لا دولة مدنية حرة ديمقراطية.
ونحن عم نطلب أنه يكون هذا التغيير سلمي، يتم الانتقال بشكل سلمي إلى الديمقراطية.
هذه الاجتماعات أولا يعني لها فضل شكلي في أنها ولأول مرة تعقد المعارضة مؤتمرا في دمشق. أيا ما ينتهي إليه هذا المؤتمر وأيا ما يقول إليه وأيا ما تكون العقبات، فأن يعقد مؤتمر أو اجتماع معارض في دمشق منذ 50 سنة فهذه مفارقة.
لم يسلم هؤلاء المعارضين من لغة التخوين والإدانة، فرفضت دعوتهم قبل انعقادها من قبل ما سمي باتحاد تنسيقيات الثورة السورية، كما تم رفض مقررات هذا المؤتمر بحجة مهادنة السلطة من قبل البعض الآخر. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني قال إن واشنطن لا تنظر إلى اجتماع المعارضة في دمشق على أنه ذو مغزى حقيقي إذا ما واصلت السلطات السورية أعمال العنف ضد المدنيين.
لقد راقبنا باهتمام اجتماع المعارضة في دمشق، ونعتبر أن هذه خطوة جديرة بالاهتمام، وستصبح ذات مغزى حقيقي إذا تمت من دون تدخل السلطات، لأنه سيكون الاجتماع الأول من نوعه في سوريا منذ عقود. ولكن العنف يجب أن يتوقف وأن يعقب الاجتماع خطوات عملاقة على الأرض.
نظمت فعاليات شعبية ونقابية سورية مسيرات حاشدة في مدن حمص ومنطقة المخرم والقحطانية واللاذقية للمناداة بالوحدة الوطنية ودعم برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده الرئيس بشار الأسد، وتمسكهم بمواقف سوريا الثابتة والتصدي لحملات التشويه التي تحاول النيل من وحدتها واستقرارها، ورفضهم لكل المؤامرات والدسائس والدعايات المغرضة التي يحاول الحاقدون بثها بين أبناء الشعب الواحد. وفي دمشق قام أكثر من 200 طفل بتصنيع علم سوريا وتلوينه ببصباتهم تحت شعار بيد الصغيرة أصنع علم بلاد الكبير. وفي اللاذقية شارك الألاف من مواطني مدينة جبلة وريفها برفع ثاني أطول علم لسوريا بطول 2 كيلومترين تعبيرا عن الوحدة الوطنية ورفضا للفتنة وحملة التضليل الإعلامي التي تستهدف سوريا. وفي الخارج نظمت الجاليات السورية في عدد من العواصم الغربية تظاهرات عدة نددت بالتدخل الدولي في الأزمة السورية، وشددت على ضرورة وحدة سوريا ومناعتها في وجه مؤامرات الفتنة التي تحاك لها على قارعة الدول.
يجينا نقولها لوزارة الخارجية البريطانية أن تتعامل مع الأمر السوري بشكل عادل. نرى بأن سوريا هي بلد السلام والاطمئنان لكل السوريين، وشعب سوريا هو شعب واحد، ورحم الله الشهداء الذين سقطوا في الأزمة الأخيرة من سواء من الجيش أو من الشعب.
جينا لنعبر عن أسفنا الشديد وعن مرارتنا تجاه السياسة اللي تنتهجها جميع الدول الغربية وخصوصا بريطانيا. شيء مؤسف جدا، يبدو أنهم ما بيعرفوا عظمة سوريا.
تحضيرات أصول الحرية أثنان بعد الفاصل. عبر وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان عن ارتياحه لنجاح ما وصفه بجهود إسرائيل الدبلوماسية والسياسية للحد من أهمية الأسطول الثاني للمساعدات الإنسانية المتوجهة إلى غزة. وقال ليبرمان الموجود في كرواتيا إن سفراءنا ودبلوماسيين أجروا مئات المحادثات، وفي نهاية المطاف فإن عدد السفن والركاب أقل مما هو متوقع بحسب تعبيره. ازداد عدد المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا إلى فرنسا خصوصا بعد الثورة التونسية، ويعاني هؤلاء المهاجرون من الإهمال الذي تقابلهم به سلطات الهجرة الفرنسية.
قادهم طلب العيش والأمل بحياة أفضل إلى فرنسا، شباب قدموا من تونس في سبيل طلب الرزق والعمل، رحلة كانت قد بدأت في لامبيدوزا الإيطالية التي وصلوها بعد مغامرة في عباب البحر.
ولا غمرنا نحن بحياتنا. واحد حط 50% موت و 50% بالحياة، كي تعانتها كركبت في الباتو وكل شيء. معناتها نحن كركبنا في الباتو تي باتو شقف صغير، معناتها قادمين على كل شيء، حاطين الموت بين عينينا كل شيء وغمرنا كل شيء.
حياة جديدة بكل المقاييس، عنوانها انتظار قرار للسلطات يمنح مسكنا وعملا ووجودا شرعيا. واقع الحال والنوم في العراء والبقاء دون أبسط مقومات الحياة ضعف من صدمة هؤلاء الشبان.
لا أوراق ولا حتى شيء، على الأقل مكان بات فيه لبات، معناه تنام فيه مكان، معناه فوي أي حاجة، أي حاجة تبات فيها لبات على الأقل ووفروا لهم الماكل.
تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا تضاعف بعد الثورة التونسية لاعتبارات عدة، يقف اتقان لغة البلد أساسا فيها، لكن عدم الاهتمام والرعاية كان له وقوع الصاعقة على هؤلاء الحالمين لجنة تضمها مدينة باريس.
بقينا كان الحاجات الخايبة، ما جيناش عباد رحبت بينا، ما جيناش عباد استقبلتنا مع استقبال، حتى على ماكلة، حتى على دوش، حتى على تطليع المورال.
نوم عند سكة الحديد وصفير القطارات العابرة يكسر صمت المكان، وقلق وانتظار ودعوات لرئيس الحكومة التونسية من أجل التدخل لحل هذه القصة.
الانتظار منه هو باش يعمل، يتصل بالرئيس ساركوزي ويعملون حل الوحيد.
أزمة جديدة تضاف إلى أزمات الشارع الفرنسي دفعت الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بإمكانية فرض قيود على الحدود بين دول الاتحاد، ليبقى هؤلاء الشبان يرقبون الأمل في الأيام القادمة.
كأن القدر حتم على هؤلاء أن يخرجوا طاغيتهم لتنتصر الحرية في تونس، لكنهم بقوا عاجزين عن الانتصار على طاغية الفقر الذي دفع بهم إلى مجهول القارة الأوروبية. عباس حسن، قناة المنار، باريس.
ونعود إلى تحضيرات لانطلاق أسطول الحرية 2 إلى شواطئ غزة بعدما سبقت بخطة إسرائيلية لإفشال الخطوة.
من أمام سواحل جزيرة كريت اليونانية إلى قطاع غزة، رحلة حرية تقودها معاناة 5 سنوات متتالية من التجويع والحصار المفروض على 1.5 مليون فلسطيني. ضغوط إسرائيلية في كل اتجاه لمنع قافلة المساعدات الإنسانية من الوصول إلى شواطئ القطاع، يقابلها إصرار من المنظمين على انطلاق القافلة بسفنها العشر نحو شواطئ غزة.
10 سفن ستنطلق نحو غزة. السفينة الفرنسية في طريقها إلى هنا، سفينتان ستحملان الإسمنت والمواد الطبية وسيارة إسعاف. السفينة الأمريكية لن تحمل مساعدات، نحن سنحمل الرسائل إلى شعب غزة.
اجتماع ثاني للحكومة الأمنية الإسرائيلية لبحث القضية انتهى بالطلب من البحرية الإسرائيلية وقف الأسطول من دون نفي إمكان حصول مواجهات مع ركابه، وتأكيدا على عدم السماح للسفن بالرسو في ميناء غزة في مقابل قرصنة الحمولة وأنزالها في ميناء أشدود أو في ميناء العريش في مصر. إجراءات حكومية تواكبها عملية تشويش يقودها الجيش الصهيوني الذي قالت الناطقة باسمه إن من بين المشاركين في الأسطول أصوليين يريدون قتل جنود إسرائيليين، فضلا عن الزعم بوجود مواد كيميائية حارقة خطيرة يريد هؤلاء الناشطون استخدامها ضد الجنود الإسرائيليين. هذا النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي يواكبه دعم أمريكي لما يسمى بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهريب السلاح، مع دعوة متكررة لكل الأطراف بضبط النفس.
نحن نرى أن هناك تقنيات كافية من خلال مصر وإسرائيل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. إذا كان الهدف الحقيقي لهذا الأمر إيصال المساعدات إلى سكان القطاع.
أيام قليلة ويبحر أسطول الحرية الثاني نحو قطاع غزة إذا لم تستجب السلطات اليونانية للضغوط الإسرائيلية وتمنع السفن من الانطلاق، لا سيما وأن إحدى السفن العشر تعرضت لعطل كبير لم يستبعد المنظمون أن يكون عملا تخريبيا مفتعلا.
اعتبر النظام الليبي أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق معمر القذافي تشكل غطاء للناتو للقضاء عليه، مؤكدا أنه يرفض اختصاصات المحكمة. وقال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي خلال مؤتمر صحفي إن ليبيا ليست طرفا في نظام معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية وهي لا تقبل باختصاصاتها. من جهته ندد نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم بما اعتبره محكمة سياسية في خدمة السياسة الأوروبية الخارجية.
إن هذه المحكمة لا تعدو كونها غطاء لعمليات حلف الأطلسي النيجي الذي حاول مرارا وتكرارا اغتيال الأخ القائد وأسرته، وهذه المحاولات تعتبر في حد ذاتها جريمة من جرائم الحرب التي ينبغي للمحكمة المذكورة أن تتصدى لها. وبهذه المناسبة فإن الدولة الليبية ستقاضي هذا الحلف عن هذه الجرائم.
وصل الرئيس السوداني عمر البشير فجر اليوم إلى بكين بعد يوم على الموعد الذي كان مقررا لزيارته إلى الصين. وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت أمس أن طائرة البشير تأخرت في الوصول إلى بكين ما أدى إلى إلغاء لقاءات مقررة من بينها لقاءه مع الرئيس الصيني هو جينتاو. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الرئيسين سيبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعملية السلام بين شمال السودان وجنوبه وقضية دارفور. في الختام تذكير بالعناوين. إيران تواصل مناورات الرسول الأعظم 6 وتطلق دفعات من الصواريخ الفالستية بنجاح. جلسة جديدة للجنة البيان الوزاري والراعي يدعو للتعاطي إيجابا مع الحكومة. مسيرات جديدة تأييدا للرئيس الأسد وواشنطن تربط جدول لقاء المعارضة بوقف ما أسمته له. للمزيد زوروا موقع المنار دوت كوم. السلام عليكم ورحمة الله.